وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. وبعد، نرحب بسماحة والدنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في هذه الأمسية الطيبة المباركة التي سيتحدث فيها سماحته عن الإخلاص والتوحيد وأتى بهما في المجتمع. وإن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أشكره كثيرا على تعهده وزياراته لها، فما طلب منه جزاه الله خيرا أن يسلم في لقاء أو ندوة أو توجيه إلا ويستجيب صام مشاغله وأعباه. جزاه الله سبحانه وتعالى خيرا ونفعنا بما نستمعه منه. وأرحب بكم أيها الإخوة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذا اللقاء الخير والبركة والفائدة والنفع لنا في حاضرنا ومستقبلنا، كما أحوجنا إلى النصيحة الصادقة والتوجيه الطيب، وما أحضانا بالاستفادة والعمل. وسيكون حديث سماحته في حدود نصف ساعة، بعد ذلك يتفضل في الإجابة على الاستفسارات والأسئلة التي تقدم قدر الإمكان والوقت. وأدعو سماحته للحديث في موضوع اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وسلك هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء لإخوة في الله الكرام وأبناء الأعزاء في سبيل التعاون على الخير والتواصي بالحق وبيان ما يجب اجتنابه مما حفظ الله من الإصرار والتبهير، وما يجب التزامه من الاحتفاظ في جميع الأمور والحذر من طرف الإصرار والتخفيف والتبهير. والله عز وجل شرع لنا أن نتعاون على البر والتقوى وأن نتواصى بالحق والصبر عليه، وأن نذكر ونعظ وبين جل وعلا أن الذكرى تنفع المؤمنين، كما بين سبحانه أن كتابه الكريم فيه هدى وعظة وبه الذكرى والبشارة وبه الدعوة إلى كل خير وبه الإنذار لكل شر، كما قال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لله الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وبين عز وجل أن كتابه فيه بيان كل شيء، قال سبحانه: ونزلنا عليك بيان لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال في حق رسوله عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا. فكتاب الله وسنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام فيهما الهدى وفيهما الإعذار والإنذار وفيهما بيان كل ما يحتاجه العباد في أمر دينهم ودنياهم، وفيهما الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والتحذير والإنذار من كل ما يخالف ذلك. وبعد شكر الله عز وجل على هذا اللقاء المبارك أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود على دعوتها لي لهذا اللقاء، وأسأل الله القائمين عليها وعلى رأسهم الأخ الكريم الدكتور عبد الله التركي التوفيق لما فيه يراث ولما فيه صلاح العباد والبلاد، كما أسأله سبحانه أن يوفق الجميع لكل ما يرضيه سبحانه ويقدم لديه ولكل ما فيه صلاح قلوبنا وأعمالنا وسعادتنا عاجلا وآجلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة في الله، سمعتم عنوان الكلمة الإسراف والتبذير وأثرهما في المجتمع. الإسراف والتبذير عملان مذمومان قبيحان، قد دل كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على النهي عنهما وعلى التحذير منهما. ففي كتاب الله عز وجل من موانع كثيرة عن الإسراف والوعيد للنار في هذه الإسراف والمد والسناء لمن ترك الإسراف، كما في كتاب الله عز وجل التحذير من التبذير. فالإسراف والتبذير عملان منكران قبيحان وعواقبهما وخيمة، وهما يجريان في الأموال وإن الإسراف بغير المال أيضا بكل شيء، فالإسراف واقع في الحلال والحرام والواجبات وتعتريه الأحكام الخمسة، أما التوفيق كله مذموم. قال الله جل وعلا: يا بني آدم كلوا زينة فرج كل نفسه وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وبين سبحانه وتعالى أن علينا أن نأكل الزينة وأن نأكل ونشرب ولا نسرف، والمقصود من ذلك أكل ما تستوي به الأموال، ومن يتيمم به المؤمن بين يدي ربه ومن العباد، وأن يأكل ويشرب ما يقيم أوده وما يحفظ حياته، وأن يحذر الإسراف. فالإسراف يكون في الأكل والشرب ويكون في الإنفاق ويكون في بقية المباحات بالزيادة، ويكون في الواجبات بالغلو، ويكون في المحارم بالغلو أيضا والزيادة. ولهذا أطلق النهي عنه: لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وصرح أهل العلم بأن الإسراف والزيادة إن جنسه حلال أو جنسه واجب أو جنسه محرم مثله مستحب أو مثله مكروه، الزيادة على ما حده الله يسمى الإسراف. والإسراف يكون من جدة محرما لأن الله نهى عنه وذم أهله، وقد يكون مكروها إذا لم يصل إلى حد الضرر وتجاوز المشروع ولكن لم يصل إلى حد الضرر. والإضراعة للمال ولو مدح الله سبحانه وتعالى عباد الرحمن بتوسطهم في الإنفاق بين الإسراف وبين الإكثار، قال عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وقرئ يقتروا من الرباعي وكان لا ذلك رابع. فالإسراف مذموم والإكثار مذموم والعد بينهما. فالإسراف الزيادة التي لا عادة إليها ويع للناس، والإكثار النفس الذي يضر ويسر صاحبه الى البخل، وهذا ايضا مذموم. والوسط هو المطلوب وهو خير الامور. فالإنفاق الذي يتجاوز الحدود مذموم، فإذا كان قليلا يسيرا أطلق عليه كلمة العلم أنه مطلوب، ومن وأمن الإسراف وإذا عظم ضرره كان محرما ودخل في الإسراف مطلق محرم. وقال عز وجل: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد، يا قوم إن لها الحياة والمتاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة ولا زال مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدعون ربهم سبل فيها لا يشاء، ويا قوم إن لي أدعوك إلى النجاة وتدعوني إلى النار، تدعوني لأقرب الله في السنة ما ليس لي علم وأنا أدعوك إلى عبد الأبصار. لا جرم أن تدعوني إليه ليس في الدرجة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن ربنا إلى الله وأن المسلمين هم أصحاب النار. فعظم هذا الامر وبين ان اهل الاسراف هو اصحاب النار، وما يجب لان الاسراف يدخل في العبادات، فان صرف العباده الى الله اسراف سريع وهو اصبح الاسراف، وكذلك ركوب مع حرم الله يعني ما يدخل في معاصيه وكفره من أعظم الإسراف. فالشرك بالله إسراف والمعاصي إسراف، وأصحاب هذا وهذا متوعدون بالنار، لكن الحكم يختلف. فأصحاب الشرك متوعدون بالنار وبالخلود فيها أبد الآباد، نعوذ بالله من ذلك. وأصحاب المعاصي متوعدون بالنار لكن عذاب له نهاية وخلود له نهاية، قد مخلدين لكنه خلود مؤقت، كما قال في القاتل والزاني ويحلو فيه وهذا، فإن خلود المشرك خلود أبدي، وخلود العاصي الزنا أو الجراف أو المسكر أو قتل النفس أو نحو ذلك خلود له نهاية، وكل ذلك إسراف. ولهذا قالوا أن المسلمين هم أصحاب النار لإخلاصهم في تعاطيهم ما حرم الله وفي شركهم بالله وإخيانهم للرسل. وهكذا قوله جل وعلا: إن الله لا يهدي من هو مسلم كذاب، يصلح بكفره وعناده وإنكار ما جاءت بالرسل كعمله الأولى وأصحابه، ويصلح في وقوفه الحالي وعدم الوقوف عند حدود الله عز وجل، وكجاب في إنزاله الحق وتخديده الرسل وإنزاله المعاد وإنزاله الجنة والنار إلى غير ذلك. وهكذا من تعاطى البدع فقد أخرس لأنه زاد في الدين، فالبدع على الكفور واتخاذ المساجد عليها إسراف، لأنه وضع العمل في غير موضعه وتعدى حدود الله، فإن حدود الله أن يتجاوز بما شرع وتكف عما حرم وعدم الابتداء في الدين وأن يفرع فيما لا يأذن به الله. وهكذا جميع المعاصي كلها إسراف لكونها مجاوزة للحدود وانتهاكا للمحارم فصارت إسرافا. فالزيادة إسراف وبدعة، والنقص بما أوجب الله والإخلال بما أوجب الله إسراف وبدعة، إسراف ومحرم، إسراف ومنكر، وتزيد بحروف المحارم والزيادة فيها غير شرع الله أيضا بدعة ومحرم وإسراف. لم يجد الوقوف عند الحدود، فمن جعل الناقة كفرا كالخوارج فقد أشرك، ومن جعل الحلال محرما فقد أشرك، ومن زاد على الواجب وابتدع فقد أشرك، ومن زاد في النفقات بغير حاجة ولا وجه شرعي فقد أشرك. ولهذا روى الإمام أحمد وغيره وعبد الجواد رحمة الله عليهما وغيرهما عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل اشرك والبس وتصدق لاي شرف لاي شرف ولا نقيه، فجعل الشرف والخيلاء داخلين في الاكل والشرب والصدقه واللباس. وقال ابن حجر رحمه الله في الصحيح ومن عباس معلقة: كل ملبس ما أخطأك ما أخطأك خفلتان، إسراف وخيلة. فلا يجوز في الأكل والشرب ولا في اللباس والصدقة الإسراف والخيلاء. فاللباس والصدقة والأكل والشرب على سبيل الخيلاء أو على سبيل الإسراف كله منقوص ولا يجوز، والصدقة في سبيل الله وفي وجوه البر والخير مع عدم الإسراف فيها، وأن يبقى له ما يعينه على حاجته الضرورية وما يسد به حاجة من تحت يده من حق زوجة وأولاد. زيادة على ذلك وأعتد الحدود لذلك تم إسرافه، فالواجب عليه أن يحفظ من ماله ما يسد به حاجته. ولهذا قال ابن كعب لما أراد أن يتصدق بكل ماله: أمسك عليك مالك، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. والمقصود أن الإنفاق الذي يعود عليه بالمروة وعلى من تحت يده يعتبر إسرافا، فلا بد من إبقاء ما يسد الحاجة ويسد العوز ويؤدي به الواجب. وهكذا في اللباس، وهكذا في الأكل والشرب، فالأكل والشرب إذا بلغ حد يمره ويخشى منه يشرب عليه صار إسرافا وصار ممنوعا. وهكذا يوم الأطعمة الكثيرة التي لا حاجة إليها ولا رصيد لها إلا أن تلقى في الأسواق والقمامات وأشباه ذلك يعتبر إسرافا، صرح به يوم من العلم ونجعله الأعلام يوحي رحمة الله هذه الآداب الشرعية عن جماعة الحنفية وهو جيء وظاهر. المقصود أن الإسراف هو تجاوز الحدود، يعني الزيادة على القدر المدفوع أو المباح. فالزيادة التي تزاد إلى وجه شرعي تسمى إسراف في ماء في أكل أو شرب أو نفقة أو صدقة أو زيادة أو غير زيادة. وقد يكون الشيء قليلا يغتفر في جنب الاحتياط وجنب الاحتياط وجنب العناية بما يحصل به حب الحاجة وإكرام الضيف والثقة لما قد يحتاج إليه. أما صرف الأموال التي لا وجه لها ولا عبرة فيها ولا أسباب لها إلا الفقر والخيلاء والتكبر والرياء أو ما أشبه لها أقل المبالاة في هذا المال ومن باب إضاعة المال ومن باب الإسراف. ورسولها عن دولة رسولها عن إضاعة المال وعن الإسراف. والله نهى في كتابه العظيم عن الإسراف العوض والتدبير. والتدبير صرف الأموال في غير وجهها. هذا الفرق بينهما. الإسراف الزيادة في ما أبيح أو وجد أو خلد من الرزق المباح ما لا وجه له ويجد الواجب على وجه الظلم كبعيد الخوارج وغيرهم والمتنطعين من الأوقات. والزيادة في المحرم على حد الشرعي حتى يجعل المعصية كفرا إلى غير ذلك هذا من الإخلاص. أما التبذير فكله ممنوع لأن أصل التبذير منكر لا وجه له. وهو في الغالب ومعروف الأموال ووصفها في غير محلها وفي غير وجهها. هذا يقال التبذير. وأن تصرف الأموال في المعاصي فيقال له تبذير. تصرف الأموال في غير فائدة. نقل حافظ كريم وجماعة الآخرون عن مسعود رضي الله عنه وابن عباس ومجاهد وآخرين أن التبذير صرف المال في غير حق. صرف المال في غير حق. وهذا يحمل جميع انواع التصرف التي تعتبر في غير محلها. صرف المال في الزنا في الخمر في سائر الاعاصي تبليغ. وهو اصراف بمعنى العام كما تقدم واصراف لكونه جاوز الحدود. وصرف الأموال يعني في الملاهي في الغنى في القمار كذلك تبذير. صرف المال في غير محل وفي غير وجه. ولهذا قال جل وعلا في سورة بني إسرائيل وأجهضوا بحقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذل تبذيرا. فأمر بصلة الرحم ومواساة بالكافرين وأبناء السبيل ونهى عن التبذير. فصرف الله في غير وجه يسمى تبذيرا. وصرفه في وجه لا يسمى تبذيرا ولا اصرافا. فما صرف في مشاريع خيريه وما صرفه في صله رحمه والجد والجد وفي الجهاد في سبيل الله ليس اصرافا ولا تبذيرا بل عباده مقومه وطاعه الله عز وجل. ولو صرف له كله في الجهاد وعنده ما يقوم بحاجه فهو ليس بتبذير وليس بإطلاق. وأصرف التبذير رضي الله عنه جميع أمواله لنصر دين الله ونعاية لرسول الله عليه الصلاة والسلام فأثنى الله عليه بذلك وأثنى عليه رسوله عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه المسلمون. وصرف الأموال في الحق قوة وطاعة مع مراعاة ما يجب من الإنفاق على العائلة. أما صرف الأموال في غير الحق فهذا هو التبذير الذي قال ربي ولا تبذل كثيرا. إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين جعلهم إخوان الشياطين لعدم تقيدهم بالحق. والشيطان ليس له تقيد بالحق. شيطان الإنس وشيطان الجن لا يبالي متبع لهواه فيبذل أشابههم في هذا الأمر لو فنسب إليهم وجعل أحلها يكون شابههم في صرف الأموال بغير حق وبغير وجه. وهذا الصرف وهذا التبذير نوع من البحوث في نعمة الله. ولهذا قالوا خل الشيطان ربي فهو فالشيطان فهو ربك يحوز عنه. والإنسان من طبيعته أنه كنوز يحوز إلا من هدفه الله وأعطاه شر نفسه. فالمقدرون بسبب عصيانهم لله وإضاعتهم الأموال وصرفها في غير حقها أطلق عليهم أنهم إخوان الشياطين لكونهم شابهوهم في عدم التقليد بشرع الله وعدم الوقوف عند حدود الله وشابهوهم في جحودهم من عبد الله. فإن شكرها إقرار لها وفرقها في وجهها شكر لها وإنفاقها فيما يرضي الله يرضي الله شكر لها وصرفها في غير ذلك شكرا لله. ومعلوم ما يترتب على التبليغ والإصرار من الآثار القبيحة والعواقب الوخيمة للمجتمع. فإن عاقبة ذلك إضاعة الأموال بغير الحق وربما استغفر العبد وعاقبه الله بزوال النعم وأن يمدك ذخيرا ذليلا حقيرا مع حرمان المستحقين لها من هذه النعم ومواساة الفقير والمسكين وما يترتب على ذلك أيضا من فساد كبير في إجلال الفواحش والمنكرات وإضاعة الواجبات بصرف الأموال بغير حقها وتبذيرها. فإن عواقبها فساد في الأرض وإعانة للمفسدين والسفهاء على الجرائم من الثمار والزنا والفواحش وتفرق الناس وعدم اتفاق القلوب فإن هذا من أسباب الشحنة والعداوة والبغضاء والتنابر ومن أسباب ظهور الفواحش والمنكرات بسبب الشهوة وصرف الأموال بغير الحق وعدم التقيد بحدود الله. فيترتب على الإسراف والتبذير منكرات كثيرة. الإسراف في الواجبات يترتب عليه الربيع والظلم والتنفر وإسراف المحرمات والزيادة على حدها الشرعي يترتب عليه أيضا الخروج من نعمة الإسلام والتكفير من غير الحق كما فعل هذه الخوارج وكما كانت هاتم الدجله في بعض احكام ذلك وزياده المباحات وعدم التقيد بما شرع الله يفضي ايضا الى فساد كبير. اما بجعلها واجبه او بإضاءة الاموال فيها أو بإضاعة إهمالها وعدم مراعاة الحدود فيها فلا يتقيد بالمباح ولا يقف عند الحد الذي حده الله بذلك فإما ينزل فيه كما يرى الجاهلية البحيرة والسائرة والوقيمة وإما أن يتجع فيها ما لم يأذن به الله فيجعل ذلك المباح واجبا أو قربة أو طاعة فليس له ذلك بل الطاعات والعبادات محددة وتوضيحية لا تجعل أحد أن يرفع فعل المباحات إلا يكون عبادة إلا بوجه شرعي وليس له أن يزيد في الواجبات إلا بوجه شرعي وليس له أن يزيد في المحرمات إلا بوجه شرعي بل يجب التقيد بحدود الله تلك حدود الله فلا تعتدوها كالوجه التقيد للوقوف عند حدود الله في محارم فلا تقرب تلك حدود الله فلا تقربوها وهي المعاصي فلا يجوز زيادة الحدود في الفرائض والواجبات والمباحات ولا يجوز إلزام المحارم التي هي المعاصي فإنه أيضا إلزام لحدود الله هي المحارم. فالواجب على المسلمين هو التوسط في كل الأمور والاعتدال في كل الأمور في النفاق الصدقات مثل ما قال الله جل وعلا ومن إذا أنفق ولا نسبه ولا نكثره وبنفس الوسط كذلك لا يضر نفسه بالتقليد من يضره ولا يضرها بالتكليد يوجد السخط وشباع الضار ويسبب الامراض الكثيره. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ به هذا وعاء من شر من بطن لكن هذا المقيم هذا من الهدى وفلات اللقص وفلات وزن إذا لم يقل الأكلة وزن اللقمة يقل الهدى فإن كان لنا حالة فسوز لطعامة لطعامه وسوز لثوابه وسوز لنفسه فالطالة وكثير من الأطباء لو أن الناس عملوا بهذا الحديث لا قلت الأمراض وتعطلت المستشفيات والصيدليات واستفدوا بهذا التوجيه النبوي عن الحاجة إلى الأطباء والأدوية والرياح لما في ذلك من أسباب العافية والسلامة لأن المعدة بيت الداء والحين رأس الدواء كما يروى هذا عن طبيب العرب الحاج بن كذا ويروى عن الفصيل لكنه لا يفعل كما قال عبد الوالد وغيره فالمقصود ان استعمال ما بينه الله ورسوله وشرعه الله ورسوله وبينه الله لعباده في امزاته والتوبه واللباس والصدقات وغير ذلك فيه الهدى والصلاح فيه الخير والعدل في الحميد أما الزيادة صاحبتها وقيمة على النفس العامل وعلى المجتمع سواء كانت الزيادة في أكل وشرب أو في لبس أو في صدقات أو في واجبات أو في محرمات أو غير ذلك فخير كله في الوقوف إلى حدود الله والتقيم توحيدا في الواجبات والمباحات والمحرمات وسائر شؤون الإنسان يتقيد فيها بما شرعه الله ورسوله ويحذر الزيادة والنقص في ذلك ويلاحظ أن الله جل وعلا أكمل الدين وأتم النعمة ولم يجعل الناس كثيرا إلى أن يزيدوا في شرعه فيحل ما حرم أو يحل ما أحل أو يكره ما لم يكره أم لهم سوى كافر أو لهم من الدين أم من دين الله وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه الله رد فإن تقيد المسلمون في حدود الله وتدعو شرعه ورقه عند أمره ونهيه استقام أمره وصلحت امتناعاتهم وإذا أخلوا بهذه القاعدة تفرقوا وساءت العاقبة وظهر الفساد في الأرض و قل الرازع الجهاد وانتشر الفساد وقلت رعايه امر الله ونهيه وبين الله عز وجل في سوره قصيره عظيمه لعباده اسباب صلاحهم ولحهم وعناصر سعادتهم في قوله عز وجل والعصر إن الإنسان لخسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذه الأصول الأربعة تجمع الخير كله ويسبق اللح والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة والإحسان بشيء منها وسبب بطلان العادل والعادل ففي قوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات يجب الاستقامة على طاعة الله ورسوله والبعد عما نهى الله عنه ورسوله وفي التواصي بالحق والتواصي بالصبر التعاون على الخير والتنافس والتعليم الجاهل وإنشاد الضال ونحن على يد السفيه وأقف على الحق وبهذا تستقيم الأحوال ويعم الصلاح ويصلح المجتمع وتكثر الضلال وتنتهي وتقل الخير وتكتفي وأسأل الله لأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه وأن يمنحنا جميعا الثقة في دينه والثبات عليه وأن يعيننا وسائر المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في مكانه وأن يمنحهم الثقة في الدين وأن يكثر بينهم دعاة الهدى وأن يصلح قادتهم ويوجه عليه زيارهم كما أسأله عز وجل أن يصلح حكام المسلمين جميعا في كل مكان وأن يصلح له البطانة وأن يوفقه لحفظ شريعة الله وتطبيقها في جميع شؤونه والتزام بها والتزام الشؤون بها فذلك والله هو طريق السعادة وطريق النصر على الأعداء وطريق النجاة في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
جزا الله سماحة الشيخ على ما أفاد وما قدم من نصائح وتوجيهات. ويأتي الآن مجال الإجابة على الأسئلة، وكثير منها وردت إجابته أثناء حديث سماحته، وبالتالي لا فائدة من عرضها. كذلك هناك بعض الأسئلة أعتذر للإخوة الذين قدموها من عرضها لأنها خارجة عن الموضوع، ونود أن تكون الأسئلة دائما في موضوع الحديث. وأما الأسئلة المتشابهة فتجمعها أو أختصرها أو تدمج بسؤال واحد. من هذه الأسئلة التي قدمت يقول بعض من يسرف في بعض الأمور ويبذل إنه يفعل ذلك فطرا لعرضه ومباهاة لمن يماثله، فما رأيكم في ذلك؟
ليس هذا عرضه، فإنه إذا وضع ما تدعو لها الحاجة كفى، ولكن الأرض يحصل بفعل ما تدعو له الحاجة ويكفي للمدعوين ويحصل به الحيطة ولا يتم إطلاقها. أما الشيء الذي لا حاجة إليه ولا ركب حيطة للمدعوين فإن ذلك يعتبر إشرافا لا فائدة منه إلا أن يلقى بالقمامات وأسبابها. وكذلك الإشراف بغير المعاشر كله لا خير فيه إلا مجرد أن يباهي أو يفتخر أو يتكبر على الناس ليظهر أنه غني أو أنه كذا أو أنه كذا. نعم،
هل شراء واقتناء سيارة ضخمة وأثاث ضخم يعتبر إسراف وتبذير؟
لا يستوعب ذلك، لأن الله جل وعلا أباح كل ذلك، وقال جل وعلا قل حرام الزنا هو أهل الذكر من عباده وقيل من الجن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحب الجماع لما قال هو الذي يرسل الله فالرجل يحب ان يثوبه حسنا ونعلم حسنه اغدره يسير، قال لا اسير بطر الحق وانصر الناس، يعني احتقار الناس ورد الحق. لكن اذا كان قصده من ذلك التكبر فيخشى عليه من هذا الامر العظيم. اما اذا كان تراها لكونها جميله او لكونها كثير بامثاله او لكونها تنقر طويلا لقوتها وحسن خلعتها او لاسباب اخرى لا لمجرد التكبر ولا لاسباب اخرى تطغى ارجو ان يكون هذا داخل في الاصرار ولا في التوبيخ.
هل المبالغة في أمور الدين وتكرارها كتكرار الوضوء مثلا إسراف وغلو أو لا؟
نعم، الوساوس والتغطى إسراف، ولو أن شاءت من الله عنه من المرقالة إذا ابتعد ما تكتب تأثير وإن كنت على أهل النار. والمقصود أن الأدلة تعم هذا، تكرار الماء زيادة على الثلاث نوع من الإسراف، ولا بحل رواه ولا غيره لما ذكر الوضوء ثلاث زكاة ثلاث زاد ما أساء وتعدى وظلم، وهو أيضا طاعة للشيطان وزيادة لما يشرح الله عز وجل تكرار الوضوء أو تكرار الغسل أو ما أشبه ذلك من التنطع وزيادة كله طاعة الشيطان وكله يسبب شرا عظيما ويسبب كل عقدة في الناس وربما أخوت صاحبها إلى أن يكون فيها مجانين. الواجب التقيد إلى شرعه الله وعدم الزيادة. نعم،
هذا السؤال من الدكتور علي عبد الواحد وافي، يقول فيه متى يكون التبذير موجبا للحجر على الشخص؟
مثل ما طرح الفقهاء، إذا كان يبذل المال بغير خاصة إبادة أو بمعاصي هذا كثير يعتبر كثيرا يحجر عليه. أما إذا كان يحمله في مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ومشاريع خيرية ما يقول ماله فليس بمصرف وليس بكثير. أما إذا يحمله في القمار والخمر والمعاصي هذا ليس برشيد بل هو كثير يجب أن يحجر عليه إذا أمكن ذلك. نعم.
ويسأل أيضا يقول ما رأي فضيلة الشيخ في رأي الإمام الأعظم أبي حنيفة إذ يذهب إلى أنه لا يجوز الحجر على السفيه لأن في الحجر عليه إهدار لآدميته وإلحاق له بالبهائم وأن الضرر الإنساني الذي يعود عليه من هذا الإهدار وهذا الإلحاق أكبر من الضرر المادي الذي يترتب على سبيله بأمواله وأنه لا يجوز أن يدفع ضرر بضرر أشد منه.
قال الله بحيث رأيه الله في هذا السبيل ليس بجيد بل هو ضعيف عند الجمهور من فقهاء العلم قد طاب له الأئمة الكبار ورأوا الحجر بما فيه الصلاح والإصلاح وحجتهم قول الملك العظيم جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي في أعراض القيامة وارزقوا منها واكسوهم فقولوا قولا معروفا. فالسفيه من مصلحته ومن مصلحته من الجميع أن يحجر عليه وكل أحد يخرج من قوله ويظهر أن يدعو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقول الحق عليه الصلاة والسلام. فاستفيد ضعيف بصيرة من نفسه ولو كان من 40 سنة ولو كان من 50 سنة فمن الصلاح له والإصلاح له ورحمة له أن يقل على يديه. وقد قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله يقول لهم لا بالله يلوم الأحلام لا يلوم الأحلام والأحلام لهم أخلاق كثيرة رحمة الله عليهم لأن نصيبهم من العلم بالسنة ليس من غيرهم من أئمة الثلاث المالك والشافعي وأحمد وما أسمعهم في الغالب أعلموا بالسنة من الإمام أبي حنيفة وأتباعه غالبا. ولهذا فات على الأحناف شيء كبير ووضع لهم أغلاط كبيرة بسبب هذا الأمر وسلم من ذلك أصحاب الحديث ومن عني به العناية الكاملة كما هو معلوم ومعروف عند العلم بهذا الشأن. وكلما كان طالب العلم أقرب إلى السنة وأقرب إلى مراعاة من جاء فيها والعناية بذلك وجمع السنن كلما كان طالب العلم أقرب إلى هذا الأساس وهذا الأصل صار أغلاطه أقل. نعم.
سماحة الشيخ يقول البعض أن ما أنفقت في سبيل الله فليس فيه إسراف ولو كل مالك ولو انفقت درهما واحدا فهو باطل في باطن فهو اسراف. والسؤال عن الشطر الاول هل هو على اطلاقه ام ان فيه تفصيل؟
نعم
كما بقيه السؤال.
نعم.
كما ارجو تفرغ سماحتكم ببيان درجه هذا الحديث من الصحه لا تسرف ولو كنت على نهي جاء مع العلم اننا نراه كثيرا في بعض اللافتات الموجوده في الشوارع العامه بقصد النهي عن الاسراف في المياه والاقتصاد فيها من جهات الرسميه.
اما الحديث نفسه فلم أقف على طرق ولم يتحسن لي تكليم من المعروف ولا بد من تكليم إن شاء الله من تكليم من المعروف إن شاء الله من بعض الباحثين إخوان. ولكن من وقت هذا لا أعلم طرقه ولكنه معروف وقد مر بي غير مرة من دهر طويل ولكن في غالب ظني أن طرقه لا تحول المقال ولكنه مشهور ولا عيولك هذه العمدة على غيره العمدة على الآيات والحديث هذا الزاد الثابت. أما هو ليس على سبيل الإجتهاد لا على سبيل الإعتماد حتى توجد له طريقة طريقة حتى توجد له طريقة سليمة. وأما إنفاق المال في الحق فلا شك أنه ليس بشفاء وليس بإشراف وليس بجبري مطلقا. وهذا ما أنا قاله ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغيره فدرهم في اهل الحق
إخلاص، وملايين الدراهم الحق ليس بإخلاص. فمن فقى صدق رضي الله عنه جميع أعماله من مكة ومن المدينة بسبيل الحق، وصار ذلك من أشرف مناقبه ومن أعظم مناقبه رضي الله عنه، حتى قال في منه إن أمن الناس علي في نفسه مدى في يده أو بخل رضي الله عنه. لكن بعض أهل العلم يقيد هذا بما هو معلوم، ومن أطلق لا يخالف ذلك، يقيد هذا بأن يبقي لنفسه ما يعينه على أداء الواجب الذي عليه زوجة وولد ونحو ذلك. فإذا أنفق أمواله ولديه صنعة تكفي فلا بأس، أو له راتب يكفي فلا بأس. أما إذا كان ليس كذلك فلا بد أن يلاحظ ما يقوم بالحاجة الخاصة، كما قال النبي مالك بن كعب بن مالك لما تاب الله عليه وصدق بالفرارات صدق بماله كله، قال أمسك عليك بعض المال هو خير لك في الصحيحين. هذا أمر معلوم. ومن أطلق أن إنفاق ماله كله ليس بإخوان فهو مبادر مع مراعاة ما يلزم من حق الزوجة حق الأولاد الصغار، إذا كان له ما يقوم بأولهم من راتب معلوم في وقف في بيت المال فلا يضره إنفاق ماله. إذا كان له كسب تجارة سدادة تقوم بحاله فلا يضره إنفاق جميع ماله. أما إنفاق درهم واحد أو ود واحد في الخمر وفي الثمار وفي الزنا هذا كله يسمى تبيعه، وكله دفن كله إصرار لا مجال ولو كان قليلا.
هذا السؤال يناشد صاحبه قراءة من يقرأ، يقول هل يؤذيك ما يصدر من بعض كبار الأغنياء والشخصيات من تبذير فادح في المأكل والملبس والممتلكات مما يغيظون به الفقراء وأصحاب المرتبات البسيطة؟
هذا السؤال فيه إجمال، فالواجب الواجب على المؤمن أن يلاحظ ما ينبغي أن يفعل، فيضع من الطعام والشراب ما يليق بمقامه وما يكفي لغيوبه وما يحتاط به من غيوبه. أما إذا زاد عن ذلك لقصد مرامة الفقراء أو لقصد إهانة الفقراء أو لقصد إيذاء الفقراء أو لقصد التكبر أو لقصد الرياء هذا كله ممكن، هذه المقاصد كلها خفيفة. أما إذا كان لا إنما وضع ما وضع من طعام أو شراب أو نحوهما مما يوضع من الغيوب لقد الحاجة أو بقدر الحيطة مما قد تحتاج إليه، فإن الضيوف ومن أساس الضيوف قد يكثرون عليه وقد يكثرون وقد يضعوا لعشرة ويأتي عشرون وثلاثون وأربعون بين احتاطا إلى هذا الأمر فلا يسمع إصراره ولا تبذيره. ولكن يجب أن يوعى بالفضل ما يدعو الناس حلقا للفقير لابد الفقير من قليلين فاضل أو إلى جواز تأخذه أو على الأقل في مكان نظيف سليم لا يمتحن وربما أكلت جادة فأكلت أو إنسان أخذه لجواب أو نحو ذلك، ولا يسمى مسلما ولا مجرما. أما من يقصد الشهرة والمراغمة والأذى للفقراء أو إهانتهم أو التكبر هذا أمر معلوم لا يفعل على أحد أنه منكر.
نعم، هنا مجموعة أسئلة تتصل أيضا ب بعض الأمور التي تستعمل في البيوت والمباني كزينة، يضرب أمثلة مثل تغيير أثاث المنزل وتغيير السيارة والشراء بعض ما يعتبر زينة المنزل أو غيره، ويشير أيضا سؤال آخر عن استعمال المصابيح وزينات المباني أمور الكهرباء.
تقدم لنا حديث صحيح رواه مسلم صحيح، وهو حجة ظاهرة في المقام قول صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة فما ذلك من الجنة؟ قال النبي لا، إن الله لأنه يحب الجمال أنسيبه بطر الحق إن رد الحق وأنظر الناس عن احتقارهم. هذا هو المطلق، ويقول في ذلك الإسراف الزايد، يعني وضع لما لا حاجة إليها بل إضاعة مال، هذا داخل في الإكرام والتبذير بل يجب ان يرضى مثلا له الحاجه ولا باس يرضى مثلا له الحاجه وما هو جمال ليس فيه زياده تعتبر ضياع مال ولا اخطاء ولا تغيير. فالواجب على المؤمن ان يتقي الله في هذه الامور وان يلاحظ الافتقاد الذي يبعده عن صله المتكبرين والمفسدين والمضيعين للاموال. وان اما كونه يلاحظ ان يكون المجلس حسنا ويكون عاداته حسنا فوجد يكون عرض التوبه يكون حسنا قلنا ان تكون حسنا ويعافي هذا قول صلى الله عليه وسلم يحب الجمال قل ثوبه يراعي ثوبه ان ثوبه حسن وسيارته كذلك ومجلسه نظيف ومدخله نظيف وغذاءه نظيف كل هذا من الجمال ولا من باب الاصرار ولا من باب التغيير ولا من باب الشبر اذا ما قصد به. نعم
نعم في أحد الأسئلة تكملة حول إخلاص المباني لكنه يسأل عن حديث يقول ومن على الحديث كل عمل يجر عليه لما وضعت اللبن والطير.
الذي يذكر في هذا أنه ليس بصحيح نعم
وهنا مجموعة أسئلة الواقع وأكثر الأسئلة يتجه إلى الإخلاص في الولائم والإخلاص أيضا في المهور والإسراف في الأطعمة التي تطبخ عند الطباخين ولا تؤكل وترمى في الأرض. كثير من الأسئلة تدور حول هذا الأمر وأصحابها يسألون عن دور العلماء والمشايخ في هذا المجال وكذلك عن دور الجهات المسؤولة إذا لم يجد النصح والتوجيه لهؤلاء الناس.
تقدم عن دور هذا كله وأن هذه الأمور يجب على أهلها يراعوا فيها الله وحدود الله ومن خالف ذلك ينصح من إخوانه وجيرانه ومخالطيه وعلى ولاة الأمور أن يعانوا يعتنوا بهذه الأمور ويلاحظوها حسب الإمكان لئلا يتتابع الناس في إضاعة الأموال وعدم احترامها والاتصال فيها. وأما المهور فأصل المهور ليس لها حد محدود ولكن يسرع فيها الاستقبال وعدم الاكثار. والله جل وعلا قال اخر الاكثار هناك انطاره فالبنوك تختلف وليس لها حد محدود لكن الاتصال فيها والتسامح مطلوب خير الخلاق عشره لكن الافضل لو انفق 100,000 او مليون او غير ذلك ما يسمى اسرافا ولا تبذيرا اذا طلب به نفسه بسبب الحاجه الى هذا الشيء يدعون المعطين لهذا يحتاجون اليه ولكونه من اهل ذلك انها تختلف الناس يختلفون في هذا الشيء ليس على حد سواء قد وقع في حد السلف الصالح من هذا الشيء الكثير لكن مراعاه الاتصال ومراعاه التخفيف اولى لاجل تاخير النكاح وتقليل السلاح وكون لا يراعي هذا وحال اقاربه ولا يسبب مشاكل على الناس فيتفق مع قرابته على التخفيف والتاجيل حتى لا يضر غيره فإن زيد الأزاب تبعه أصحابه وأشكاله وعمر الأزاب تبعه أشكاله وقراباته فيراعي في هذا مع أصحاب التخفيف والتأثير حتى لا يضر غيره ممن يقتدي به ويستبدله به. فقد خطر من هيئة بلد العلماء قرارات متعددة ومستقرة مرة بالحث على التسميم في هذه الأمور والتخفيف والاتصال في المرور وفي الولائم وعمل عدم إقامتها في الفنادق وقصر الأفراح التي تضر الجميع وأن يتحرى في هذا عدم تكلف الولائم ويكتفى بإقامة الزواج في بيت الإسلام أو في بيت جارك من أي حاجة إلى الفنادق والقصور التي تكلفه كثيرة ويجرر لولاة الأمور أن تلفظ ما وجه إليه إن شاء الله نرجو له التوفيق ولعله على كل خير. فالعلماء قد بذلوا جهدا في هذا وأبدوا النصح وبينوا ما ينبغي أن يسلك في هذا السبيل لولاة الأمور نسأل الله أن يوفقهم لتنفيذ ما فيه خير المسلمين وما فيه إصلاح المسلمين. ولكن ولاة الأمور يحتاجون أيضا إلى أن يتعاون معهم وأن يكون الأسر متعاونة تكون الأسر متعاونة فهذا مع هذا وهذا مع هذا إذا تعاونوا فتحوا باب الخير وفتحوا باب التأسي والاقتداء على أعيان المسلمين وعلمائهم وينظر إليه فيهم أن يبذلوا في كل ما يسهل على المسلمين أمور النكاح ويسهل عليهم تخفيف النفور وتخفيف الولائم، فإن الناس يبتغي بعضهم ببعض، فإذا ساعدوا ولاة الأمور في هذا الأمر حصل خير كبير، وإذا تنافس الكبار والأعيان في الولائم وفي النفور الكبيرة تبعهم غيرهم من أقارب من رغباتهم وإن كانوا بطلاء، وحبوا أن يساموهم وحبوا أن يتأسوا بهم ولا يقال عنهم كيف وكيف، وهذه من المصائب. فعلى المسلمين في هذا الباب ألا ينظروا إلى من فوقهم كما قال النبي انظروا إلى من فوقهم ولا ينظروا إلى من فوقكم، والواجب ألا تنظر من فوق عليكم، فينبغي النظر إلى من وأسفل وألا ينافس في هذه الأمور لا في المهر ولا في الوليمة ولا في أشبه ذلك، بل ينظر في الأثناء والأيسار حتى يخف هذا الأمر ويقل هذا التنافس، وحتى يكثر تزويج الشباب والفتيات ويقل العزاب. صلى الله عليه وسلم.
صاحب هذا السؤال يسأل عن الذبائح التي تنحر في موسم الحج وتذهب هدرا، يقول ليس هذا إسراف وما هو الحل في نظركم؟
ليس بإسراف ولا تنفيذ، لكن يجب أن يعالج وشرع هذا وأمر بالهدي تمتع القران ولترك الواجبات ولجعل الحضرات، وإنما يجب العناية بالأمر من المسؤولين من العلماء وغير العلماء، ولا تزال هذه المسألة بين أهل العلم في هذه البلاد وغيرها، لا تزال محل البحث ومحل النظر ومحل الدراسة، تعلم من محلا يقضى فيه على كثير من هذه الدماء وهذه الأموال التي تضيع في أيامنا، ونسأل الله أن يسهل لذلك ما فيه الخير والصلاح. وقد أشكلت هذه فقط يعني أعمرت الناس هذه المسألة وأشكل عليه محلها وكثر فيها الكلام والاقتراحات، ولكن أمره كذلك لأن الدماء عظيمة في أيامنا وكثيرة، والحجاج في الفترة الأخيرة صاروا يكثرون جدا، فبسبب ذلك وكون الأيام قليلة والفقراء بالنسبة إلى تلك الجنة قليلون، أعرض الأمر على أيها الناس، وقد فعلوا في الآن الماضي بعض الشيء ونقلوا بعض اللحوم إلى جهات أخرى، ونسأل الله يعين على الحل الكافي المناسب الشرعي من أجل الله ويبهر بعده. نعم. ورقت
فيها حديث يقول كل شيء يجر عليه المسلم إلا ما وضع في هذا التراب، متفق عليها عن خباب بن الأرت رضي الله عنه.
لا ما أظن هذا صحيح إلا يكون من كلامه هو من كلام خباب فقط، أما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا، لأن هذا من كلام خباب لا يمكن أن يكون من كلام خباب. نعم.
يقول آخر قال الله تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، المعنى هذا أن المبذر شيطان، وما وجه الشبه بين المبذر والشيطان، ولماذا قصة الأخوة دون سواها من مسببات القرابة؟
الظاهر والله أعلم أن ذلك أسباب أن الشيطان لا يتخيل بشيء وهو المبذر لا يتخيل، فصار ومن فعل غير الإنسان نسب إلى غير أخو فلان أخو فلان فلان، فتحب بهم في أخلاقهم يقدر أن ينسب إليهم فيكون أحلى، وإلا ثمود أخاه صالح وإلا ثمود لأنه منهم بالنسب للنسب، فهذا إذا كان منهم بالفعل نسب إليه كما ينسب إليه بالنسب نسبوا إليه من فعل والتشبه، فالمبذل شابه الشياطين في عدم التقيد بالحدود الشرعية، فقيل له أبو الشيطان لكونه شابهه في عدم تقيده بالحق. نعم.
هذا يقول صاحبه بالنسبة لأنفاق الأموال في سبيل الله، والسؤال الذي تقدم عنه أفلا ينظر إليه في رواه الحديث الصحيح الذي جاء الصحيحين؟ نعم.
أي.
يقول بالنسبة لإنفاق الأموال في سبيل الله، والسؤال الذي تقدم عنه أفلا ينظر إليه في رواية الحديث الصحيح الذي جاء في الصحيحين الدينار أربعة، دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجر عند الله الذي أنفقته على أهلك.
تقدمت لي رواية هذا من قال إن إنفاق أموال في سبيل الله لا تعد إصرارا ولا يعد تبذيرا حق، لكنه تضعون مع ذلك أنه يبكي شيئا لحاجة الأهل والأولاد كما الحاجة الآخر وحكيم للنفس الصحيحين خير صدقة ما كان عبر جليلها قد من نفسه ثم أن تعود. فالذي أطلق مرادهم يعني ما أصابه كذلك هذا المراد أطلق إن أطلق أن صور الأموال كلها الحق بل بإفراط من الحق أن يصرف بعضها في ماله في أهله من الحق أن يصرف بعضها في أولاده الصغار والقاصرين والعاجزين هذا مراد عند أهل العلم ولو أطلقوا. نعم
إذا كانت
زيادة
في الشيء تكون
إسرافا
فهل النقص في الشيء يكون إسرافا؟ وإذا كان كذلك فكيف يكون النقص في الشيء إسرافا؟
الله جل وعلا سمى النقص بخلا وإكثارا وسمى الزيادة إسرافا لأنها في غير محلها. ولكن النقص في الشيء يسمى معصية ويسمى إسرافا من جهة أنه تعدى الحدود وقد يكون مكروها وقد يكون غلطا ولا يسمى معصية لكونه لا يضر مثل لو قصر في الأكل والشرب لكن الصدق لا يضر فقد يكون مكروها فقط. وإنما غالب الإسراف الزيادة التي تكون في غير محلها الزيادة تكون في غير محلها تكون إسرافا أو الزيادة التي معناها الغلو والزيادة في الواجب كانت البدعة الزيادة التي فعلت في البناء على القبور وفي حب الصالحين وحب الأنبياء حتى غلوا فيهم وحتى عبدوهم من دون الله فصار هذا الغلو إسرافا لأن حتى يكون حبهم للصالحين والأنبياء حبا مقيدا باتباع الشرع وعلى الفور عن الشريعة إذا زاد على ذلك صار إسرافا. وهكذا تكفير المعاصي إسراف لأنه زيادة على الحق فإن المعاصي لا يكفر بها ولكن يجب أن يقاد على صاحبها لا يرتكب من حد وتعزيز. وأما أن يرتقى إلى درجة الكفر فهذا من عمل الخوارج الذي نحفظ بهذا الباب. أما النقص من ينقص من الواجب فهو في الأغلب يسمى معصية ويسمى تقصيرا وقد يسمى إسرافا من جهة أنه فعل وقع في غير محله كزيادة في الإنفاق في غير محلها. لكن في الغالب أن الإسراف يكون بالزيادات والتجاوزات والغلو. وأما النقص فيسمى معصية ويسمى مكروها ويسمى منكرا ونحو ذلك على حسب حال النقص.
هنا السؤال يقول سماحة الشيخ كما تعلم من حديث الرسول عليه السلام أن الإنسان اقتصاد عقل ودين والواقع بعض شخصيات الرجال أمامهن. والسؤال عن تغيير الذهب والأقمشة التي لا تلبس إلا مرة أو مرتين ما نصيحتكم بهؤلاء الأزواج؟
يجب على الأزواج إذنهم يقوموا بالنشاط والثبات ما يجعلهم لا يتابعون النساء في كل شيء وإنما يطاوعون النساء فيما لهن من الحق. الله يقول عاشرهن بالمعروف ولهن مثل ما يجعلهن بالمعروف. فعلى الزوج أن يتقي الله فيها ويعطيها حقها من اللبس المناسب والطعام المناسب لأبزارها وألا يطاوعها فيما يضره وفيما يسبب تحمله الديون من موجب. وقلنا الأخبار على الودين هذا جاء به النقص عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ما رأيت من النقصات على الودين أغلب لنبذ الرجل الهادم من إحداكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد بين أسباب ذلك عليه إذا حاضر يصلي ويصوم وذكر وجه نقص العقل لأن يعني شهادتها نصف شهادة الرجل هذا شيء معروف ثابت ولكن هذا لا يمنع من أن توضع حقها وإن كانت ناقصة عقل ودين من هذه الحيثية التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم الحق لكنها لا تقل حقها فلا حق ولا حق. وكم لله المرأة ساقت كثيرا من الرجال في عقلها ودينها وسمتها وإن كان يجلسها ناقصة عقل ودين. وكم لله من امرأة تقدمت في مجتمعها بخير كثير وصلاح وإصلاح ما تقدم به كذا من الرجال. فالمقصود أن كونها نافذة عقد مدين لا تنفذ حقها ولا يجوز لزوجها أن ينفذ حقها وليس له أن يطاوعها بما يضر وإن الغالب من الله من تلاعب الملابس أو غيرها في غير حق وتكفيفه إذا لا يصير، لكن قد يغلب على أمره ويخشى ضررها وإيذاءها أو طلاقها فيقضى لبعض الأمور التي لا تلزمه تفاديا للجرار وتفاديا لطول الاستقرار والأذى،
وهذا يعذر فيه. نعم. سمعت بأن جمعية خيرية سيارة خلت على عاتقها تسلم المأخولات الزائدة في الحفلات لتصريفها على المستحقين وخصصت بذلك سيارة خاصة إلى آخره، وهذه سنطلب إلى سماحتكم مغادرة هذه الفكرة بالطرق التي ترونها مناسبة.
هذه فكرة جيدة وقد سمعنا هذا وشكرناها على عملها، ولكن يقولون أنها لم تستطع، يقولون الناس من عرفوا كانها لم تستطع لأن الشيء أكثر من ذلك. المقام يحتاج إلى جمعيات كثيرة وإلى سيارات كثيرة وإلى تلازمات متعددة يعرفها الناس حتى يلهموا على هؤلاء من التزموا بهذا الشيء ليحضروا فيأخذوا ما يأخذوا من الأطعمة. ثم الذين قد يأخذوا هذه الأطعمة وقد يرغبون فيها قد يكونون في بعض الأحيان قليلين في بعض البلدان.
قبل نهاية هذا اللقاء نصيح الفرصة للدكتور علي عبد الواحد وافي، كان لديه وجهة نظر حول أحد الأجوبة التي تفضل سماحة الشيخ بها لا مانع من إبدائها مختصرا.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر سماحة الأستاذ على هذه المحاضرة السليمة وعلى ما أبداه من آراء
أشكر كثيرا لسماحة الأستاذ ما أبداه من آراء قيمة وتوجيهات سديدة في هذه المحاضرة التي أخذنا منها أكبر فائدة، وقد وجهت سؤالين وأجاب عليهما إجابات أرى أن أبدي على كل إجابة منهما بعض ملاحظات. فقد سألت أولا عن القدح الذي يعتبر صاحبه سفيها إذا بلغ، فقال إنه إذا كان إنفاقه هذا في القربات لا يعتبر مبجرا، والذي أعرفه أن الإنفاق في القربات وفي الحرام ما دام قد جاوز عن حده وما دام قد أضر بورثته يعتبر إسرافا ويعتبر تبذيرا ويحجر على صاحبه، وهذا تقريبا بإجماع الأئمة، ولا أدل على ذلك من قول الرسول عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص حينما سأله أن يوصي بجميع ماله فنهاه عن ذلك وقال له فإنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء ليفقون الناس. فليس الإسراف بل الإسراف في القربات ما دام قد جاوز حده وما دام قد بلغ إلى حد يضر بالورثة يعتبر إسرافا موجبا للحجر على السفيه. هذه هي النقطة الأولى. أما النقطة الثانية فقد سألته عن رأيه في مذهب أبي حنيفة في أنه لا يجوز الحجر على السفيه، فقد قال الإمام إن في الحجر عليه إهدارا لآدميته وإلحاقا له بالبهائم، وإن في هذا الإهدار وهذا الإلحاق ضررا أكبر كثيرا من الضرر المادي الذي يعود على الورثة من إسرافه في أمواله، وهذا رأي قد استوحاه الإمام الأعظم للروح الإسلام، ومن الحديث الشريف لا ضرر ولا ضرار، فإنه لا يصح عقلا ولا منطقيا أن يدفع ضرر بضرر أعظم منه. وقد حمل فضيلة سماحة الأستاذ على الحنفية فيما يتعلق بمحصوله من الحديث، وأنا لا أوافقهم في ذلك، فالأئمة الحنفية لهم باع كبير في الحديث، فمنهم الإمام محمد بن الحسن الذي روى موطأ مالك رواية أفضل كثيرا من رواية يحيى بن يحيى، ومنهم الإمام يوسف أحد أصحاب أبي حنيفة الذي كان محدثا قبل كل شيء، ومنهم الإمام الطحاوي الذي بلغ في شؤون الحديث مبلغا لم يصل إليه كثير من أئمة الحديث، فلا يصح أن
يوصف مع الأئمة الحنفية بقبلة ضريعتهم في الحديث. أما أن الإمام الأعظم أبا حنيفة النعمان قد لجأ أحيانا إلى القيام، فهذا لم يكن سببه عدم محصوله الكافي من الحديث، وإنما كان سببه أنه كان إذا كان حذرا جدا في قبول الأحاديث وحذرا جدا في تطبيق قواعد قواعد الضبط في هذه القواعد التي يعتبرها أصحاب الحديث. ولذلك حينما كان يتشكك في حديث ما كان يرجع إلى القياس، والرجوع إلى القياس عنده هو الرجوع إلى الكتاب والسنة. فالقياس معناه عند أبي حنيفة أن نقيس حادثة لم يرد فيها حكم ما بحادثة أخرى ورد فيها حكم لاتفاقهما في العلة المنصوص عليها أو المفهومة. فالتجاؤه إلى الحديث لم يكن سببه أبدا قلة بضاعته في الحديث، التجاؤه إلى القياس على ما التجاؤه إلى القياس لم يكن سببه قلة بضاعته في الحديث، وإنما شدة تحرجه من قبول الحديث وكثرة شروطه في قبول الحديث. ولذلك كان إذا شك في حديث أو حامت شبهة ما حول حديث ما يرجع إلى الكتاب والسنة. فالرجوع إلى القياس عنده هو رجوع إلى الكتاب والسنة، رجوع في حكم على مسألة لم يرد فيها نص، رجوع في هذا الحكم إلى مسألة أخرى قد ورد فيها نص صريح لاتفاقهما في العلة المنصوص عليه. هذا هو ما أردت التنبيه عليه، وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم لإجراء أهل العلم. وهل يقول عاقل أن الصديق سفيه مثله عليه من القاد الحجر لأنه أنفق أمواله بسبيل الله؟ وأما حديث سعد فليس في الموضوع. حديث سعد مريض وراد أن يوصي بماله ويصدق بماله في مرضه، فقال العلماء أن المريض ليس له إلا الثلث، وليس له يوصي إلا بالثلث. أما إذا كان صحيحا فإنه لا بأس أن ينفق أمواله في سبيل الله إذا كان عنده شيء يعينه على حاجة أهله. ولهذا قال النبي سعد لما صدق لكل من أنشك لك بعض ماله ولم يسميه سفيها، قال أنشك بعض ما فهو خير لك، أشار عليه بهذا. ولم يقل الصديق أنشك بعض ماله بل أصره ينفق أمواله. وقد ذكر العلماء أن من كان صحيحا سليما لا بأس أن ينفق أمواله، ولم يصدق بأمواله، ولم ينفق أمواله ولا يدع الورثة. إنما هذا يقال في حق المريض ويقال في حق الوصية، إنه إذا ترك ماله لورثته كان أولى وأفضل ما عاد الثلث، ثم يدره أغنياء خير من أهل يدرهم عاد الثلث يحسن الناس. هذا يقال الذي مرض، أما في حال صحته وسلامته وأخذه وعطائه فله يتصرف في كل ماله، وله أن ينفق، وله يعمر المساجد، وله ينفق على طلبة العلم والفقراء في كل ماله أو في أكثر ماله إذا كانت أسبابه تعينه على أداء الواجب لزوجته وأولاده. وهذا لعله محل وفاق بسبب ما قال إنه محل وفاق في المال. هذا انحكاس الأمر، وأنا أرجو من الشيخ علي أن يراجع كلام العلم حتى يعيد هذا جيدا. يراجع الحبالي، يراجع كلام النووي، يراجع كلام الأئمة كالمغني وكان منصور وأشبههم حتى يعرف هذا. وأما كون الأحناف أقل الناس بضاعة الحديث هذا ليس من قوله احنا، ولكنه قول اهل العلم جميعا المعروفين، فعلى يراجع اهل العلم حتى يعرف. فان العنايه من الشافعيه والمالكيه والحنبليه بالحديث وكثره تاليفهم في ذلك وعنايتهم بهذا هو المعلوم. وقيل لهذا في الاحناف هو المعلوم، حينما يعد المحدثون منهم عدد قليل الطحاوي ومنصور محمد بن حسن الزيلاني المتاخرين، هذه ناس معدودون، ولكن لا حاجه الى طرف هذا. فيكفي الشيخ علي يراجع كلام العلم فيجد ما يشفي ويكفي في هذا المقام، وليس المقصود التكليف عليهم، ولكن المقصود بين الواقع، وان الواقع انما كثر الاغلاط من الاحناف، كثر الاخطاء والاغلاط في مذهب الأحناف بسبب قلة العناية في الحديث وأثر السلف الصالح بالنسبة إلى المناهج الثالثة الأخرى. هذا أمر معلوم يعرفه أهل العلم ويعرفه أهل الحديث ويعرفه المعتنون بما عليه السلف الأمة في مسائل الخلاف والإجماع. ولعل الأستاذ علي إذا راجع هذه الأمور في المرمي والمنذب وغيرها من كتب الخلاف يعرف هذا الدين إن شاء الله. وأسأل الله أن يوفق الجميع للوظيف وأن يصلح نية الجميع وأن يرزقنا التجرد لله وفي الله عز وجل ولا تعصب لشافعي ولا حنفي ولا مالكي ولا حنبلي. بل يجب علينا أن نقول الحق على وجهه ولا نخاف بالله ولا نخاف بالله لومة لائم. هذا هو طريق أهل العلم. ولا قلت كلمة سابقا ولا أعلم أن من هنا من نحن أفضل أفضل ذلك كالسفر علي وغيره ولكن يقول هذه بيان الحقيقة فقط. واتق الله جميعا صلى الله عليه وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
سؤال أخير وردنا أحد لكم ويقول لماذا حجر الرسول صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل رضي الله عنه والحديث في السنن؟
معاذ حجر عليه بن السلم من فلس لأن كثر دينه فحجر عليه كان جوادا كريما ينفق الأموال وكان جوادا كريما فلحقه دينه فحجر عليه الفلس وباع عليه المال وزعه بينه ورماه رضي الله عنه وأرضاه. وليس بسبيل جرى مجرة العلماء والأخيار ولكنه كان جوازا كريما فلحقه دينه فطلب الغرماء حقه وحضر عليه النبي واوفى بين عليه الصلاه والسلام اوفى في اشهر الليل صلى الله عليه وسلم.
نشكر لسماحة شيخنا ووالدنا الشيخ الفاضل عبد العزيز بن باز هذه الإفادة وهذا التوضيح. ونشكر لكم أيها الإخوة حسن استماعكم وأشكر أيضا اللجنة الثقافية بجامعة الإمام محمد بن سعود تنظيم هذا اللقاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا بما يحبه ويرضاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.